إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. بعد أن استكملنا قصة شعيب عليه السلام، دخلنا إلى آيات ليس فيها قصة بعينها، ولكنها توجيهات عامة تتضمن ذكرى سنن الله عز وجل في قيام الحضارات وانهيارها. لو سألنا ما المناسبة والاتصال بين هذه الآيات التي وصلنا لها وما قبلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. في الآيات السابقات التي قرأناها في المحور السابق، مرت علينا مشاهد تاريخية فاصلة، هي عهود خمسة جاءت في التاريخ البشري. وهذه العهود الخمسة هي عهد نوح عليه الصلاة والسلام، ثم عهد هود عليه الصلاة والسلام ومعه حضارة عاد، ثم جاء عهد صالح عليه الصلاة والسلام ومعه حضارة ثمود، ثم جاء عهد لوط عليه السلام، ثم عهد شعيب عليه السلام ومعه حضارة مدين. هذه العهود الخمسة تعتبر أهم العهود الفاصلة في الصراع بين القبيل الشيطاني ودعوات الإصلاح النبوية التي شهدتها الذرية الآدمية. إذن بدأت سورة الأعراف بالنداءات للذرية الآدمية، وقد بدأت قبل ذلك بالقصة التي وقعت بين آدم عليه السلام وزوجه عليه السلام، وبين إبليس. عقب ذلك النداءات التي وجهت للذرية الآدمية: يا بني آدم، يا بني آدم. قلنا أربعة من النداءات. ثم بعد ذلك جاءت هذه العهود الخمسة التي تعد أهم العهود الفاصلة في الصراع بين القبيل الشيطاني ودعوات الإصلاح النبوية. يمكننا أن نجعل هذه العهود الخمسة ممثلة للتاريخ الأقدم للذرية الآدمية. بعد ذلك ذكر الله تعالى عهد موسى عليه السلام والحضارة الفرعونية وذكر عهد بني إسرائيل. إذن بذلك نستطيع أن نقول بأن سورة الأعراف قسمت الواقع البشري إلى الآن إلى ثلاثة مفاصل كبيرة. المفصل الأول ما كان في عهد آدم عليه السلام، المفصل الثاني هذه العهود الخمسة، المفصل الثالث عهد موسى والحضارة الفرعونية والكلام الموجه عن بني إسرائيل. قبل أن يتكلم عن بني إسرائيل، قبل أن يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن الحضارة الفرعونية، جاءت هذه القنطرة أو هذا الجسر بين العهود الخمسة وبين العهد الإسرائيلي. بذلك نرى أن المعرفة القرآنية قسمت تاريخ الذرية الآدمية إلى هذه المفاصل الثلاثة الكبرى، ويمكننا أن نقول بأنها قسمتها إلى خمسة عهود كبرى. العهد الأول عهد بزوغ الحضارة الإنسانية، وذلك عندما هيأ الله تعالى الأرض لتتمكن فيها الذرية الآدمية، وذكر بداية الوجود الإنساني بخلق آدم، وذكر المعركة الأولى بين آدم وبين إبليس. العهد الثاني العهد القديم للذرية الآدمية، ذكر الله فيها أبرز خمس حضارات وجدت فيه، وهي حضارة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب عليهم السلام. العهد الثالث عهد بقية الأمم التي جاءت إما موازية للحضارات الخمس الكبرى أو جاءت بعدها، وذكرها الله هنا في هذه القنطرة ذكرا إجماليا. وصاحب ذكر هذه الحضارات ذكرا للسنن التي تجري على الحضارات نشوءا وزوالا، ظهورا وتدميرا. العهد الرابع العهد الأوسط، وهو العهد الإسرائيلي، ذكر الله فيه التاريخ الإسرائيلي والنهضة الإسرائيلية وكيف أسسها موسى عليه السلام وماذا اعتراها من انحرافات. العهد الخامس هو العهد الأخير في آخر السورة، حيث تذكر لنا المعرفة القرآنية عهد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هناك ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحون هذه العهود العظيمة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه السورة قوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بذلك رأينا ذكرا عجيبا وجميلا لهذه العهود الخمسة. فصل الله العهد الأول والعهد الثاني في المحاور الثلاثة السابقة، وهنا يذكر الله تعالى العهد الثالث، ولكنه يجعل الذكر ذكرا إجماليا لبقية الحضارات والأمم، إذ تتكرر مشاهد الرحمة الإلهية بإرسال الرسل، وتتكرر مشاهد الإجرام من قوى الاستكبار، وتتكرر مشاهد الصراع بين القبيل الشيطاني والحزب الإيماني. وهذه المشاهد التاريخية تبين السنن المستمرة والعادات المستقرة في أحوال الحضارات والصراع بين دعاة الخير الداعين إلى النور والصلاح ودعاة الشر الذين تمثلهم قوى الملأ المستكبرة الذين ينصرون القبيل الشيطاني من حيث لا يرونهم. يذكر الله واقع هذه الحضارات وتلك الأمم بصورة مجملة ليكون الإجمال كالضوابط والقواعد الكلية التي تنطبق على الجزئيات، وذلك ليحدث الاستبصار للنافع والضار في هذه الحياة، وأيضا لتنتبه الأمم من عدم الاغترار بأحوال المستدرجين الأشرار حتى لا يقع ضحايا للقبيل الشيطاني الذي حذرهم الله منه في أول هذه السورة.
طيب في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي، كيف بينت الواو قوة الاتصال بين هذا المحور وما قبله، وما المعاني التي أفصحت هذه الواو عنها؟
هذه الواو عاطفة، عطفت جملة وعطفت الجملة التي بعدها التي هي ما أرسلنا في قرية من نبي على جملة وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر العهود الخمسة ثم يعطف عليها فيقول وهناك أنبياء وهناك أمم وهناك حضارات سنقصها عليكم إجمالا، فما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إذن هذه الواو العاطفة تبين شدة هذا الاتصال. قصة شعيب التي كانت القصة الأخيرة ضمن المحور السابق قصة حضارة خاصة هي حضارة مدين، عطفت الواو أمورا عامة الآن تتعلق بكل الحضارات التي يسميها الله قرى على القصة السابقة. إذن هذا من عطف العام على الخاص، وهذا العطف يبين اتصالا قويا ويحقق أهدافا متعددة. من هذه الأهداف، الهدف الأول أن ينبئنا الله أن ذكر أبرز قصص الذرية الآدمية ليس للمتعة الفارغة، ليس للتفكه المجرد، ليس لمجرد القصص الذي يسلي، بل لاستلهام العبرة وللنظر في السنن الحيوية التي تحكم تاريخ البشر، فلعل ذلك يكون سببا في إصلاح الحاضر والمستقبل. الهدف الثاني أن يبين الله أن ما سبق كان أمثلة لأبرز الحضارات العالمية التي مرت بها الذرية الآدمية، وأن هناك حضارات أخرى لا داعي لذكرها لأن جوهر أحداثها يتشابه مع ما سبق. فكأنه يقول اسمعوا السنن العامة التي تمر بها كل الحضارات السابقة واللاحقة. وبما أنها عطفت هذا المحور، هذه الواو عطفت هذا المحور على ما قبلها، فإنها تمنحنا بيانا قويا عظيما يوجز لنا أهم القوانين التي تحكم التاريخ البشري كله. ويلاحظ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله أن من أهم عادات القرآن الحكيم وسنن الاتصال في آياته أنه يبين العقائد بدلائلها ويبين الأحكام مؤيدة بحكمها وعللها، ويبين القصص مقرونة بوجوه العبرة والموعظة فيها، ويبين سنن الاجتماع في ذلك كله كما ترى الآن فيما سيأتي في الآيات التسع التي ستأتي معنا في هذا المحور.
طيب لو أردنا أن نعرف ما السنة الأولى التي تبرز لنا ضمن السنن الاجتماعية التي تظهر من قوله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي،
ذكر الله في قوله وما أرسلنا في قرية من نبي السنة الأولى ضمن سنن الاجتماع التي تعتري كل الحضارات. ما هذه السنة؟ يرسل الله الرسل إلى الأمم المختلفة، يرسل الله الرسل إلى البشر، يرسل الله الرسل إلى الحضارات المتعددة. والذي يحدث أن يأبى الملأ المستكبرون عن اتباع النبي في كل حضارة، وهنا يغير الله عليهم الأحوال وتنتابهم أنواع مختلفة من الأزمات والنكبات، عسى أن يمنحهم ذلك فرصة للتضرع والرجوع إليه. إذن أول سنة أنه لا بد من أن يرسل الله رسلا إلى الأمم المختلفة. قال الله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ففي بداية هذا المحور جاء الكلام ليكون قنطرة وجسرا للاتصال بين ما سبق وما سيلحق، وليكون وصفا عاما عن هذه السنن، وتلخص لنا الآية كل التفاصيل التاريخية التي مرت بها كل الأمم. فذكر الله لنا ما نحتاج إلى سماعه عن تاريخ هذه الحضارات وتلك الأمم، وأخبرنا أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا تبع ذلك، أن يداول الله عليهم الأحوال فيعقب حالة الرخاء حالة من الضراء، ويعقب حالة مجيء الأنبياء تنوعا بين البأساء والرخاء والضراء، ليكون ذلك علامة مساعدة، عسى أن توقظ المستكبرين وعسى أن تلهم الغافلين لعلهم إلى ربهم يتضرعون.
طيب هنا لماذا جاء هذا المحور؟ يعني ليمثل الجسر الذي نعبر منه إلى المحور الكبير القادم، ويعني نتساءل كيف ذلك، وأين علاقات المناسبة والاتصال بالنسبة للمحور القادم؟
المحور القادم محور طويل، تكلم الله فيه عن بني إسرائيل، وليتكلم عن بني إسرائيل كأن الله يؤسس لنا الأشياء التي سيمر بها بنو إسرائيل، وكأن هذا المحور تنظير، وما سيذكره عن بني إسرائيل تطبيق، فكل ما ذكره هنا سيذكره بعد ذلك. على سبيل المثال، لما قال الله وما أرسلنا في قرية من نبي، ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، إذن أرسل النبي موسى عليه الصلاة والسلام. طيب إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، سيقول الله بعد ذلك ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال لعلهم يتضرعون، هناك قال لعلهم يذكرون، وتذكر بداية التضرع. طيب قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، وهناك سنجد أن الله سبحانه وتعالى يصيبهم بالبأساء وبالضراء ثم يرفع ذلك عنهم، فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوا يرفع ذلك عنهم، وهكذا. إذن هذا المحور تفصيل، هذا المحور إجمال وتنظير وتقعيد، وما سيأتي تطبيق طويل لذلك. وفائدة هذا كله أن يبين الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنك يا رسول الله تسير على ما سار عليه من قبلك من السنن المختلفة، وما سيأتيك ويأتي أتباعك من البلاء قد جاء لمن قبلكم، فكما صبروا ينبغي أن تصبروا، وكما أورث الله المستضعفين الأرض سيورثكم الأرض في الوقت المناسب. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه فيما سيأتي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
طيب هنا لو سألنا يعني لماذا استعمل التعبير القرآني لفظ أو لفظة قرية بدلا من مدينة في قوله وما أرسلنا في قرية من نبي، وكيف عرفنا أن هذه السنن تتكلم عن الحضارات الإنسانية مع أن المذكور في هذه الآية قرية؟
كلمة قرية يختلف استعمالها القرآني عن استعمالها في لغتنا العامة، فإذا قلنا قرية فإننا نعني بها المدينة الصغيرة التي يجتمع فيها الناس البعيدة عن وسائل التحضر التي توجد في المدينة التي تعبر عن المكان الأكبر، لكن في الاستعمال القرآني نجد أن كلمة قرية تطلق على الحضارة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وغالبا ما تطلق على دولة تدخل فيها عدة مدن، يعني يدخل فيها العاصمة ويدخل فيها مجموعة من المدن. إذن استخدام كلمة قرية في القرآن الكريم يشمل المكان الصغير الذي يجتمع فيه الناس، ويشمل الدولة العظيمة التي توجد فيها عدة مدن. وإذا أردنا بدقة أن نعرف هذا المعنى فينبغي أن نرجع إلى كلمة قرية في الاستعمال القرآني وكذلك في الاستعمال اللغوي. فالمفهوم الأول من المفاهيم التي تبعثها لنا كلمة قرية أن القرى عبارة عن العواصم الكبيرة أو عبارة عن الحضارات التي تضم المدن. الله يرسل الأنبياء إلى القرى، القرى جمع قرية، من قرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، فهي المصر الجامع، ويطلق في القرآن الكريم على المصر الجامع يعني على الدولة لفظة قرية، أو يطلق على المدينة العظيمة لفظة قرية. وكل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ الناس فيه قرارا فإنه يسمى قرية، ونجد في الاستعمال القرآني ذلك. فمثلا في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هنا إخوة يوسف عليه السلام يخبرون أباهم ويقولون له اسأل القرية التي كنا فيها، ونحن نعلم أنهم كانوا في مصر، ذهبوا إلى عاصمتها. طيب مصر كدولة كبيرة، فلما يقولون واسأل القرية التي كنا فيها يعني اسأل الدولة التي جئنا منها وتنقلنا فيها من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينة حتى وصلنا إلى العاصمة. وقد سماها الله، هذه التي هي التي قالوا عنها اسأل القرية، سماها الله مدينة، والدليل على ذلك أنه قال وقال نسوة في المدينة. لكن لاحظ الفرق، واسأل القرية يعني المصر الذي جئنا منه، أما قوله وقال نسوة في المدينة يعني عاصمة مصر التي كان يسكن فيها يوسف عليه الصلاة والسلام. بذلك نفهم من الجمع بين هاتين الآيتين أن القرية هي الحضارة المدنية العظيمة التي تضم ضمن المصري الجامع لعدة مدن، ولا تطلق على ما أطلق عليه عندنا في عرفنا بأنها المكان الريفي الصغير، بل هي الأرض الممتدة التي يوجد فيها من الأبنية ومن الناس ومن الخدمات ما لا يوجد في غيرها، وتضم عدة مدن وتنشأ فيها الحضارة وتتبادل فيها الناس المصالح والمنافع وتتكون فيها مصادر القوة والثروة، ويحوطها الأمن ويظللها الاستقرار. وقد كنت أظنني انفردت بهذا التفصيل، لكنني وجدت بعد كتابتي له الإمام الرازي رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك فيقول وإنما ذكر القرية لأنها مجتمع القوم الذين إليهم يبعث الرسل، ويدخل تحت هذه اللفظة المدينة لأنها مجتمع الأقوام. وإذا هذا المفهوم الأول من مفاهيم قرية. المفهوم الثاني من مفاهيم قرية أن الرسل ترسل إلى المدن العامرة، لا ترسل الرسل إلى المحل النائي، إلى المكان النائي، بل تأتي الرسل إلى المدن العامرة المستقرة التي يطلق عليها القرآن القرى، وليس إلى البوادي، لأن البوادي تظل محتاجة للعواصم وإلى ما يتبع تلك العواصم. وهذا يدل على ضرورة التركيز على العواصم وعلى الأطراف المؤثرة التي تكون منطلقا إلى غيرها. وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نبي، لماذا؟ لأنها المكان الذي يؤثر على غيره مما حوله من المناطق الريفية ومن البوادي المحيطة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه الله فيقول وما أرسلنا في قرية من نبي، أي وكذلك أنت أرسلناك إلى أم القرى. وأم القرى إذن هي المكان العظيم المعظم عند العرب، والذي لا يوجد في ذلك الوقت مكان مثله في عظمته واجتماع الأبنية حوله واجتماع الناس في أسواقهم في بلاد الحجاز ونجد، يعني باستثناء مناطق اليمن. نعم.
طيب هنا في قوله عز وجل وما أرسلنا في قرية، لماذا تعدى فعل الإرسال بحرف الجر في ولم يتعدى بحرف الجر إلى، يعني في قوله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي؟
العادة أن يقال أرسلنا إلى قرية، لكن الله تعالى هنا قال وما أرسلنا في قرية، فعدي الفعل أرسلنا بفي دون إلى لأن المراد بالقرية حقيقتها، والله لا يرسل إليها وإنما يرسل فيها من أهلها. إذن في قرية لأن النبي لا يأتي من خارجها وإنما يأتي منها هي، فالإرسال منها فيها إليها. ويكون التقدير وما أرسلنا في قرية من نبي إلى أهلها منهم رسولا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ولماذا ذكر الله في؟ ليبين الله الامتياز الكبير الذي يتبوأه الرسول في أداء رسالة ربه عندما يكون من القوم المحليين وليس من الغرباء الوافدين. وهذا التعبير نجده أيضا في قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وقريب من ذلك قوله تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فكل ذلك يدل على أنه لا يرسل إلا من هم من أهلها. وفي قول الله عن فرعون: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يدل على أن فرعون كان قد بث عيونه ومخابراته في المدائن المختلفة التابعة له، كما يدل هذا التعبير على قوة الولاء والطاعة له من قبل ولاته الذين عينهم في كل مدينة، فوجه الأمر إليهم أي أرسل إليهم، فأنفذوا الأمر في أتباعهم من الشرطة وغيرهم ليستعدوا لتنفيذ الأمر الفرعوني الذي سيصلهم. وما أرسلنا في قرية من نبي، وكلمة من نبي، من كلمة من هذه بعضهم يقول هي زائدة وبعضهم يقول لا ليس زائدة، وإنما هي الصيلة للتنصيص على العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، أي لا تجدنا أرسلنا في قرية من نبي فتخلف ما سنخبرك عنه مما سيأتي.
جميل. في قوله عز وجل: أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، هنا يعني لماذا جاء يعني مباشرة بعد ذكر الإرسال، ولماذا يعني كثر استعمال كلمة أخذ في العقوبات؟
الآية فيها حذف وإضمار والتقدير: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا دعا أهلها إلى ما فيه خيرهم فكذبوه فأخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إذن هناك حذف يفهمها الإنسان من خلال السياق: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا دعا أهلها إلى ما فيه خيرهم لكنهم ناوؤوه وكذبوه، عند ذلك قلبنا عليهم الأحوال وأخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يدركون مصالحهم الحقيقية فيتذللون لربهم ويتركون الاستكبار والغرور. والأخذ يدل على تناول الشيء وحوزه وجبيه وجمعه. السياق هنا سياق عقوبة شديدة عامة، فيقتضي إذن أن يكون الأخذ سريعا خفيا مستوليا مستحوذا يثير روعة المأخوذين ولا يجعلهم ينتبهون لما أخذ منهم أو لأخذهم هم، ويقبض عليهم قبضا محكما كما يقبض الآخذ للمال عندما يحوز المال، أو كما يقبض الإنسان الشيء عندما يحوز الشيء. فكلمة أخذنا أهلها يدل على شدة هذا الأخذ وعلى سرعته وعلى استيلائه، كما ورد في قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالإنسان عندما يأخذ سلاحه يعني في المعركة يقبض عليه قبضا محكما لئلا يسقط أو لئلا يغفل عنه. وكذلك العقاب الذي يحل بهؤلاء فإنه يقترن بالقهر الشديد. والأخذ كما ذكرنا يتناول حوز الشيء وقهره والاستيلاء عليه. ومن ذلك تقول العرب: الأخذة رقية تأخذ العين ونحوها، وأخذ البعير يأخذ أخذا، فهو أخذ. ما معنى ذلك؟ أي خفيف أي متحرك، وهو كهيئة الجنون الذي يعتريه. إذن كلمة أخذ تدل على شدة الاستيلاء والاستحواذ والقبض والقهر مع التلطف والخفاء. وبذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء الذين أصروا على مناوأة نبيهم يأخذهم الله تعالى أن يقهرهم بأنواع من العقوبات، ولكنها عقوبات غير مستأصلة بدليل ما سيأتي، لأنه قال: بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولا يمكن لهم أن يتضرعوا إذا استأصلهم العذاب. إذن هذا يدل على أن هناك عذاب ومثل عذاب اقتصادي على سبيل المثال، ولكنه لا يؤدي إلى استئصالهم تماما. هناك عذاب اجتماعي بأن تنتشر حوادث القتل والسرقة والزنا والاغتصابات ولكنه لا يستأصلهم. هناك حوادث الأخذ الاقتصادي بأن تزيد عليهم الأسعار وأن تشتد عليهم المعيشة ولكنه لا يأخذهم. هناك حوادث الخسارات المتتابعة للأموال المجتمعة التي عندهم، لكن يا ترى هل يتضرعون عندما يرون مثل هذه الأخذات التي تعتريهم؟
أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا اختيار هاتين الكلمتين في التعبير عن تغير الأحوال الحضارية العامة للقرى في حالة، يعني من حالة الرخاء المستديم إلى حالة الشدة المنقطعة؟ وألا يدلان على بعضهما، يعني البأساء والضراء كأن نفس المعنى؟
أحسنت. البأساء مشتقة من كلمة بأس، وهي كلمة تدل على الشدة العظيمة والقوة الكبيرة في أمر محدد مكروه، ومنه وصف الله تعالى للحديد حينما قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي قوة كبيرة تحدث المكروه للعدو وتستكره الولي ليصل إلى أسرارها ويبحث عن كيفية الإفادة من صناعتها على الوجوه المختلفة القوية المؤثرة. فإذا الحديد فيه بأس شديد، وأنت تجد أن الحديد ذرته أكثر الذرات التي نعرفها تماسكا وصلابة وقوة، وله خواص طبيعية وكيميائية تجعل وصفه القرآني هذا وصفا معجزا. ويقال للحرب حين البأس للشدة التي تحتاج إليها الأطراف المختلفة فيها، ويقال عن الرجال: هذا رجل ذو بأس وبئيس، أي شجاع وقوي. ومنه قال علي رضي الله تعالى عنه: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا اشتدت الحرب. والفعل من هذا بأس، ككرم بأسا بالفتح، فهو بئيس أي شجاع أو شديد. فالشجاعة والإقدام بأس لأنها تتضمن القوة الشديدة التي يكره فيها الجسد على ما يؤلمه، والكراهة هنا تزيد من مدح ذي البأس إذ يكره نفسه على ما لا يقدر عليه غيره. ومن ذلك وصف القوة العظيمة، قال الله في سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا من لدنه، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، في سورة النساء. يعني لينذر القوة العظيمة التي تصحب العذاب الذي سيحل بكم لو لم تقوموا بما ينفعكم. فإذا كان البأس لتعذيب المجرمين فسيجدون من الشدة التي يكرهون قوتها وحدتها ما لا يمكنهم أن يصرفوها عن أنفسهم. ومن ذلك أن يقال للشدة في العيش البؤس، فتقول بأس فلان، البؤس الشدة في العيش، لأنها تأخذ الإنسان أخذا عظيما. ومن ذلك قوله تعالى: وأطعموا البائس الفقير، يعني الذي اشتدت حاجته. وصيغة المطاوعة من هذا الفعل ابتأس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون أو بما كانوا يفعلون في سورة يوسف وفي سورة هود، أي فلا تغتم بهلاكهم أو لا تأخذك الشدة عما فيما رأيت منهم. بذلك فإننا نفهم أن البأس تتعلق بالشدة التي تدل على الشقاء والحاجة للغير والفراغ من الخير، الفراغ من الرخاء والخير، كما أن النعمة تدل على عكس ذلك. ولذلك يقال في الفعل بئس وضده نعمة، كما في قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالبأساء بذلك هي العيش البائس البئيس الشديد الذي كثرت معاناته وكثر تعبه وشظفت فيه المعيشة وضاقت وصحبه الفقر والجوع والحاجة إلى الغير. ومن ذلك قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء.
طيب الضراء ما معناها إذن؟
إذا كانت البأساء هي الشدة في المعيشة، فإن الضراء هي الشدة في الجسد. إذن هذا شيء خاص. الضر يقال ضره يضره ضرا، فالضر ذهاب النفع وسوء الحال في أسباب دنياهم بأنواعه الخمسة: الجسدية بمرض أو ذهاب انتفاع بحاسة أو عضو، أو ألم حال لخلل في الوظائف العضوية، أو هجوم خارجي من جراثيم مثلا. إذن هذه الضراء الجسدية. هناك الضراء المالية بأن يحل الجدب وتحل الخسارات الاقتصادية. هناك الضراء الاجتماعية بالمقاطعة والحصار من الآخرين والإيذاء والسب والشتم ونحو ذلك. هناك المقاطعة، هناك الضراء الجاهية بذهاب الرئاسة وضعف الجاه. هناك الضراء النفسية بالشعور بالألم والضيق النفسي. فقوله تعالى أني مسني الضر يشمل أنواع الضر المختلفة: الجسدية والنفسية والمالية والاجتماعية. فقد ضني جسم أيوب عليه السلام حتى قال أني مسني الضر وأصابه المرض وتفرق عنه الناس وذهب ماله. وقد يقال لمن ذهبت عينه الضرير لأهمية العينين. إذن كلمة ضراء الأصل أنها في الجسد، كلمة بأساء الأصل أنها فيما خرج عن الجسد، لكن قد تشمل الضراء أشياء أخرى، وقد يكون الضر جزئيا وقد يكون كليا شاملا. ومن ذلك أن يقال نكحت فلانة على ضر، على ضر، أي على امرأة كانت قبلها، وإنما يقال ذلك لأنها تشعر بأن المرأة التي أتت أو التي كانت قبلها ستصيبها بالضر لأنها لن تكون خالصة لزوجها. فإذا هذا هو الضر. وقد ذكر ابن فارس أن ضرة الضرع لحمته التي لا تخلو من اللبن، ولا يسمى بذلك إلا أن يكون فيه لبن. فإذا قلص الضرع وذهب اللبن قيل له خيف، وسمي الضرع الضرة لاجتماعها. ويظهر لي أنه لضر اللبن بالضرع، لأنه لو بقي في الضرع ماذا سيحدث؟ سيمرضه، لذلك لا بد أن يسحب منه، إما عن طريق الأطفال، يعني عن طريق أطفال الشياه، عن طريق صغار الشياه، وإما عن طريق الذي يحلبها من أجل أن ينتفع بها. نعود الآن فنقول يجتمع لنا من هذا كله أن الضر امتلاء يحدث تضييقا أو وجعا في الجسد وفي الطبيعة السليمة أو ضررا فيه. ومن ذلك قوله تعالى غير أولي الضرر، أي الذين حدث لهم المرض فتعطلت بعض حواسهم أو أطرافهم، فهؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. وبذلك فالضراء هي الحالة العامة التي سيطرت فيها أنواع الضر الجسدية على الإنسان، وقد يتبعها الأمور الأخرى، ولكن الأمور الأخرى تتعلق بالبأساء. نعم.
في قوله عز وجل لعلهم يضرعون، هنا لماذا جاءت كلمة لعل؟ يعني استخدم في الآية كلمة لعل، وكذلك لماذا اختار الله تبارك وتعالى هذه الكلمة العجيبة يضرعون ليعبر عن النتيجة التي يفترض أن تقع عقب تغير الأيام وأخذ أهلها بالبأساء والضراء؟
كلمة لعل إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، جاءت هذه الكلمة لتبين لنا أن الله لا يريد تعذيب عباده، لا يريد أن يعذبهم جل في علاه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فقوله أخذنا أهلها بالبأساء والضراء أي لصالحهم، لأنهم أبوا إلا أن يحدثوا الضرر على أنفسهم، فأصابهم الله ببعض العقوبات لعلهم هم يضرعون. هذه الكلمة عجيبة جدا. فالله تعالى لا يريد أن ينزل بعباده الضراء ولا البأساء، كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يرسل الله البأساء والضراء، ينزل عليهم الشدائد والمصائب ليؤهلهم للتواضع والتضرع. هذه وظيفة كلمة لعل. ليتركوا غرور القوة، ليتركوا الإصرار على العناد. فكلمة لعل تفيد الإعداد للشيء، وتفيد أن يجعل هذا الشيء مرجوا. ومما ثبت بالتجارب وتقرر عند علماء النفس والأخلاق أن الشدائد تربي الناس وتعيدهم إلى رشدهم وتزيل فسادهم وتعيد قلوبهم إلى مواطن الرشد والصلاح لو انتفعوا بها. أما بقاء الترف والقوة والرخاء فربما أفضى إلى الغرور والاستكبار والغطرسة والكبرياء. قال السيد محمد رشيد رضا: وقد روي لنا أن الحرب العظمى قد كان لها هذا التأثير حتى في أقل الناس تدينا، وهم أهل مدينة باريس، فكانت المعابد ترى مكتظة بالمصلين أثناء شدائد الحرب. إذن هذا معنى قوله تعالى لعلهم يتضرعون. طيب، كلمة يتضرعون، لماذا اختار الله هذه الكلمة المدهشة؟ يتضرعون أصلها يتضرعون بوجود التاء، ثم أدغمت التاء في الضاد فأصبحت يتضرعون. وهذه الكلمة اشتقت من ضارع يضرع، والتفعل منه تضرع يتضرع. التفعل يدل على حالة عاطفية عقلية جاءت عند هذا الإنسان فحركت قلبه وعاطفته ليصل إلى الصواب. والتفعل من التضرع يدل على لين ورخاوة مع تقارب ودنو. يقال ضرع إليهم، أي تناول ضرع أمه. ويسمى الضرع ضرعا، الذي هو ثدي الأم أو ثدي الوالدة. لماذا؟ لما فيه من لين ورخاوة. هذه الرخاوة الجاذبة تجعل الصغيرة أو الطفل الرضيع يضرع لها، يعني ينجذب نحوها بناء على إلهام وقع في قلبه أحب من أجله الدنو، وعلم أن تقربه من الضرع سيترتب عليه أن تتحقق له مصالحه، حياته، أن يشبع، أن يجد فيه الأمان من الجوع الذي يلسعه. ويقال أضرعت الناقة إذا نزل لبنها عند قرب النتاج. ضرع الولد والبكر، أي نحث وضوى جسمه، والضرع الصغير السن الضعيف. ومن ذلك ضرع الرجل ضراعة إذا ذل. إذا الصغير عندما يقترب من ثدي أمه يقترب تقرب المتودد المحب المتلهف، وكذلك المتذلل بين يدي ربه عندما يظهر الضعف والتذلل والتملق لربه. لعلهم يتضرعون، أي لعل ما أصابهم من البأساء والضراء يثير فيهم التذلل والتخشع والاستكانة لطاعة الله جل في علاه. وهذا العبد المتضرع هو الذي يظهر الضعف والذل والخشوع والخضوع والدنو من ربه. وبالتضرع يظهر من العبد الفقر، ويظهر الضعف أمام ربه، ويشاهد كمال مولاه العظيم، كماله، يشاهد كمال ربه في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي عطائه وفي هباته وفي جوده وفي كرمه. ولا بد أن يصحب التضرع الإخلاص، فكيف يكون متضرعا من لم يكن مخلصا؟ وقد ذكروا أن أهل نجران أصابهم قحط عظيم، فخرج شيخهم يتضرع إلى الله في صلاة الاستسقاء، ومما ذكره فيها: إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل، الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل، وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل، لا يرتجى الخير إلا من لديه ولا لغيره، يتوقى الحادث الجلل، خزائن الله تغني كل مفتقر، وفي يد الله للسؤال ما سألوا، وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وانظر إلى قوله أدعوني أستجب لكم، فذاك قول صحيح ما له بدل. كم أنقذ الله مضطرا برحمته، وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا. يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل.
في قوله تبارك وتعالى لعلهم يضرعون، جاءت كلمة يضرعون بالإدغام. وفي سورة الأنعام قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أتى بفك الإدغام، فما الفرق بينهما؟
الكلمتان في السورتين تكملان الصورة الكلية التي يشاهدها الإنسان. كلمة يتضرعون في سورة الأنعام بفك الإدغام تدل على التضرع في صورته المعتادة، وكلمة يضرعون في سورة الأعراف تدل على التضرع في حالته المقترنة بالعاطفة الشديدة الجياشة. إذن يتضرعون هذا في البداية، يضرعون هذا في النهاية. يتضرعون يعني بدأوا بالتضرع، يضرعون أي يتوسلون بشدة عظيمة، فهي العاطفة التي يعكسها التشديد في اللفظ الذي تلمسه في الإدغام. ألا تشعر بوطأته وقوته وهديره؟ إذن من التخفيف الذي هو يتضرعون إلى التشديد الذي هو يضرعون، ترى أنك بدأت بحالة التضرع ثم ما زلت تواصل وتواصل وتسأل وترجو وتقرع أبواب الكريم جل في علا، حتى صار التضرع قويا عظيما عبرت عنه حالة الكلمة حال الإدغام.
في قوله تبارك وتعالى أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، هذا يدل على أنه يعني ليس عذابا كليا، إنما هو عذاب جزئي. فلماذا؟
لماذا؟ لأن الله تعالى كما ذكرنا لا يريد أن يعذب عباده، ولذلك يعطيهم منبهات مؤقتة. يقول الله عنها ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. فهو لا يريد أن يفتح عليهم الباب ذا العذاب الشديد، وإنما أن يفتح عليهم أبوابا جزئية صغيرة من العذاب عسى أن يرجعوا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بأساليب متعددة ولأغراض وأهداف متنوعة. مثلا في سورة الرعد قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. على سبيل المثال هذه الأيام الحرائق التي تشهدها بعض الغابات تنشأ من نفسها، من تلقاء نفسها هذه الحرائق، إما بفعل الرياح الجافة أو بفعل اشتداد الحرارة، إذن لا دخل لبشر فيها، ومعنى ذلك أن الله تعالى يسلطها. طيب الإعصارات والفيضانات والزلازل التي تغشى المسلم والكافر، كل هذا عبارة عن منبهات. ستقول طيب يوجد أبرياء لا علاقة لهم، نقول العذاب عندما يغشى البريء كما يغشى المذنب، وعند الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق هذا كما لا يغفل عما فعله هذا. إذن لا تظنن أن الله سبحانه وتعالى يغفل في محاسبته، قال وكفى بنا حاسبين. هنا يقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله لا يرسل عليهم البأساء والضراء للعبث ولا للتدمير الكامل، بل يرسلها عليهم لأجل أن ينتبهوا فيتضرعوا. يأخذوا عباده بالشدة في أنفسهم، في أبدانهم، في أرزاقهم، في أموالهم، لا للانتقام ولا لشفاء إحنة، وإن كما تصور ذلك الأساطير الوثنية والآلهة المكذوبة العابثة الحاقدة، بل يأخذ الله تعالى الصالحين والطالحين بالبأساء والضراء، كما حدث مثلا للمسلمين في حصار شعب أبي طالب، فإنه أخذهم هنا بالبأساء لعلهم يضرعون، أي ليظهر مدى ثباتهم على الضراعة لربهم، ليظهر مدى قيامهم بالأسباب المادية، ليظهر أنهم عندما أسلموا ما أسلموا لأجل أن يأخذوا ثمنا قليلا سريعا. وكذلك يأخذ الله المستكبرين وأتباعهم بالبأساء والضراء، عسى أن تستيقظ فطرتهم المخبوءة خلف ركام الأكاذيب والانحرافات. ولذا جمع الله بين تحريم الظلم في الناس وبين استغنائه عن عبادتهم وحاجتهم هم لعبادته. فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري. لاحظ هذه جاءت بعد قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يأخذ الله العالم، والفتنة لا تقتصر على الذين ظلموا خاصة، ربما عمهم الألم، فالألم خير مهذب للنفس المستكبرة. يأخذ الله تعالى العالم، عسى أن تتفجر من نفوسهم ينابيع الخير المستكنة، وعسى أن تعود النفوس الشاردة لتصلح واقعها المعوجة وتصلح ضمائرها التي ملأها صدأ الكبر والغرور والبطر. آلام البأساء والضراء تذكر المجرمين بمدى القساوة التي سلطوها هم على الضعفاء المكروبين لعلهم يضرعون. ولكن أخبرني، إذا كان بعض من ينتسبون إلى المسلمين يأبون إلا أن يقولوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فكيف يمكن أن ينتفعوا بالبأساء والضراء إذا كانوا عنها غافلين، وإذا كانوا يظنون أنها مجرد أحداث طبيعية معتادة وستنتهي؟ نعم.
ثم قال تبارك وتعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. لماذا جاءت كلمة ثم في أول هذه الآية؟
كلمة ثم هنا لها جمالها العجيب، فقد جاءت هذه الكلمة لتنبهنا على سنة جديدة في التحولات الاجتماعية. ما هذه السنة؟ إنها محدودية أنواع العذاب التي تحل بالأمم المستكبرة لفترة طويلة، تعبر عنها كلمة ثم. في الآية السابقة قال الله: إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إذن كلمة البأساء والضراء، هذا كلمة البأساء والضراء تدلنا على أن هناك عذاب مدمر ولكن غير مستأصل، حل بالحضارات المستكبرة أو بالأقوام المستكبرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. هل هذا يكون مستمرا دائما؟ لا، قد يكون طويلا ولكنه لا بد أن ينقشع وينجلي. فجاءت كلمة ثم لتبين أنه قد يطول أمد البأس، قد يطول أمد الضراء. على سبيل المثال، أيوب عليه السلام كم بقي مريضا؟ قالوا بقي 18 عاما مريضا. طيب، بنو إسرائيل عندما أصابهم ما أصابهم، بعض الناس يقول يقدر بأن لبث موسى في مصر قبل أن يخرج بني إسرائيل كان عبارة عن 40 سنة، وما يتنقله بعض المفسرين من أن عمر موسى عندما بعث كان 80 عاما غير صحيح. غير صحيح، وقد حققت أنا هذا في سورة القصص، فالمتوقع أنه كان في نحو 40 أو نحو ذلك وربما قبل ذلك، وإن كانت سن 40 هي السن المعروفة لبعث الأنبياء. فالمقصود بهذا أن كلمة ثم تدل على أن البأس والضراء لا تستمر طويلا، ولكنها أيضا لا تنكشف سريعا. وخذ مثالا الآن، مثلا الكورونا، كان الناس يتوقعون بغرورهم، يعني كان يظهر زعيم أكبر دولة في العالم وهو يقول اللقاح سينتجونه ويتكلم عن إنتاجه وكأنه سينتج خلال يومين أو ثلاثة. هذا كان في شهر 2، نحن الآن في قد مشت بنا الأيام وما زالوا يعلنون أنهم اكتشفوا لقاحا يظنون أنه سيتوفر لبقية البشر، وقد طال الأمد المتوقع لإنتاجه. إذن كلمة ثم تدل على طول معين للبأساء والضراء، ولكن هذا الطول لا يستمر أبد الدهر، بل لابد أن ينكشف.
طيب، هنا ما الذي حدث بعد أن أخذهم الله تبارك وتعالى بالبأساء والضراء؟
أيضا كلمة ثم تكشف لنا ذلك، حيث يقول الله ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. يحدث الله الناس عن تاريخ الحضارات وأنه بعد أن يصيبها بالبأساء والضراء تسوء حالة الناس، ويسوءهم نزول تلك البأساء وتلك الضراء، ويسمون ما حدث لهم سيئة. قال ثم بدلنا أهل القرى التي أخذ أهلها البأساء والضراء، بدلنا أهل القرى ماذا؟ مكان السيئة الحسنة. ما السيئة؟ البأساء والضراء. إذن يشعر، لاحظ كلمة سيئة، فإن هذا يدل على أن أهل القرى يسمون العذاب الذي يحل بهم السيئة، لأنه يسوءهم ما حدث. فالسيئة هي البأساء والضراء التي حلت، والتبديل ثم بدلنا يدل على التغيير من حال إلى حال، وإنما جعل ذلك سيئة لأنه مما يسوء الناس. ما الذي حل محل السيئة؟ الحسنة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، والحسنة هي ما يحسن في أعين الناس مثل الرخاء والنعمة والسعة في المعيشة، وسمي هذا العيش الوثير حسنة لأن الناس يستحسنونه. نعم.
طيب، هنا لماذا جاءت كلمة ثم، ويعني ما صور الحياة التي تعكسها هذه الكلمة؟
جاءت كلمة ثم هنا لتعرفنا الجواب على السؤال الغافل الذي تسأله بعض القوى المستكبرة عندما يفجرون ويحتفلون بالفجور، عندما يظلمون ويجعلون مظالمهم إنجازات يتباهون بها، عندما يقتلون ويرابون ويدمرون ويتاجرون بالمخدرات والجنس وهم في كل ذلك يفتخرون بما يقومون به، يسألون بفجور. لو كان هناك عذاب لعذبنا، لولا يعذبنا الله بما نقول ونفعل، هكذا نسمع منهم. فيأتي قول الله تعالى ثم ليجيب عن هذه الأسئلة الظالمة الفاجرة، وكذلك عن الأسئلة الحائرة التي يثيرها الأبرياء، يقولون لماذا لا ينزل الله عذابه على هؤلاء الفجار؟ كلمة ثم تجيب على ذلك كله. كيف ذلك؟ يحل بهؤلاء الفجار القوارع الجزئية التي هي البأساء والضراء، ويظهر ذلك مثلا في النكبات الاقتصادية، يظهر ذلك في الخيبات التي يجنونها من الصفقات الفارغة التي كانوا يظنون أنهم سيجنون من ورائها الأموال الطائلة، تظهر البأساء والضراء في الأزمات الأسرية المتتابعة، تظهر البأساء والضراء في الحياة التي يملأها الضحك ولكن يغشاها الحزن المكتوم. بعد ذلك يبدل الله تعالى هذه البأساء والضراء حسنة مما يحسن في أعين الناس، وتتتابع الأحداث حتى يأتي الوقت الذي يدمر الله هذه الحضارات المستكبرة المصرة على معاندة ربها.
شكر الله لك فضيلة الشيخ ما قدمت، والشكر موصول كذلك إلى كلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
مجالس أهل التفسير.